لدى حوالي 10 ثانية تقريبا، لأنها بتختلف من مستوى لآخر اسمها فترة العمر، بيقعد فيها الفترة ديت، وبعدين بعد ما ينقضي زمن هذا الإثارة يروح نازل تاني، وهو نازل بيخرج الفوتون بتاعه. يبقى أول كلام عن الانبعاث التلقائي، الذرة إلكترون موجود في المستوى الأرضي، وبعدين جاله فوتون طاقته قد الفرق بين ده وده، لأنها لو أقل من الفرق بين E1 وE2 مش هيقدر يصار، ماشي، يمتص هذا الإلكترون هذه الطاقة ويصار، فيبقى المشهد الثاني دي بقت ذرة مصارة. وبعدين بعد انقضاء وقت الإثارة تلقائيا يعود الإلكترون إلى مستواه القديم وينتج فوتون طاقته مساوية لـ E2 ناقص E1 ولكنه غير محدد الاتجاه، تمام؟ ده اسمه الانبعاث التلقائي. طيب ده لما بيحصل في مجموعة من الذرات، فتبقى الفوتونات المنتجة منه، يعني مثلا لو قلنا ان دوت بيحصل في مصادر الضوء العادية، مصادر الضوء العادية عشان نحصل عليها عايزين حاجتين، حاجة اسمها وسط فعال وحاجة اسمها مصدر طاقة. الضوء العادي بنعزله وسط فعال ومصدر طاقة، زي كده مثلا في طاقة كهربية داخلة بتمر في الفتيلة بتسخن الفتيلة بينبعث بيطلع هنا الفوتونات بالانبعاث التلقائي، فبيجي نرسم أو نمثل الفوتونات اللي خارجة مختلفة عن بعضها في التردد والطور. طيب ده بالنسبة للانبعاث التلقائي، ولو طلب مني أرسمه برسمه بهذا الشكل، شكل الفوق دوت، ده الشكل بتاع الانبعاث التلقائي. طيب أما الانبعاث المستحس اللي هو اكتشفه أينشتاين، قال إيه الانبعاث المستحس دوت؟ قال الانبعاث المستحس بيحصل لما يكون عندي ذرة مصارة أساسا، دي اسمها ذرة مصارة، بس لم ينقضي بعد زمن إثارتها، وغالبا بيبقى المستوى بتاعها دوت مستوى شبه مستقر، بيكون زمن الإثارة بتاعه حوالي 10^-3 ثانية، ماشي. يبقى أنا عندي ذرة مصارة أهي لم ينقضي بعد زمن إثارتها. طيب إيه اللي حصل؟ مر بيها فوتون تردده مساوي لتردد الفوتون المسبب للإثارة، ماشي. إيه اللي يحصل؟ الإلكترون المصار أو الذرة المصارة ديت مش هتاخد هذا الفوتون، إنما هيسبب رجوعها تاني إلى المستوى الأرضي، وهيخرج الفوتون اللي هو اصطدم هنا والفوتون اللي كان مختزن داخل الذرة، يبقى هيخرج عندي هنا بقت ذرة مستقرة زائد 2 فوتون لهما نفس الطور. طيب ده الأساس أو ده اللي بيحصل في الليزر، وعشان نكبر الموضوع شوية، الليزر عشان يحصل محتاج بالظبط يكون عندي الآتي: في عندنا مستويات طاقة شبه مستقرة، الإلكترون لما بيصار إليها بيقعد فترة طويلة وبيعتقد أنها تجمع لعدة مناسيب طاقة، يعني المستويات الطاقة العادية زمن الإثارة بتاعتها 10^-8 ثانية، وشبه المستقر 10^-3 ثانية، فيبقى زمن شبه المستقر قد زمن العادي 100,000 مرة. طيب يبقى أنا عندي حاجة اسمها مستويات شبه مستقرة، أنا عايز أعمل ليزر دلوقتي، أعمل إيه؟ أجيب مادة فعالة اسمها وسط فعال، والوسط الفعال ده قد يكون صلب أو سائل أو غاز زي ما هنشوف في المثال بتاع ليزر الهيليوم والنيون، بس بشرط يكون في الوسط الفعال دوت مستوى إثارة شبه مستقر، يبقى اول خطوه لانتاج الليزر اجيب وسط فعال عنده مستوى اثاره شبه مستقر، ماشي، واعمل له اثاره. طب اثاره دي ما هي لازم يكون مصدر طاقه، ما هو انت الليزر ده طاقه ضوئيه، عشان تحصل عليها محتاج طاقه تانية. طب ومصدر الطاقه اللي هاثير بيه الوسط الفعال ممكن يبقى طاقه كهربيه متردده او مستمره، ممكن يبقى طاقه حراريه، ممكن يبقى طاقه ضوئيه، ممكن يبقى طاقه كيميائيه، يبقى ده تاني عنصر لانتاج الليزر. طيب هعمل عمليه الاثاره، يحصل الاتي: تثار الذرات، ماشي، الى مستويات مختلفه، وبعدين تتجمع في المستوى شبه المستقر. وبعد ما تتجمع في المستوى شبه المستقر هلاقي ان معظم ذرات الوسط الفعال دلوقتي بقت مثارة. ليه؟ لان هو يا جماعة الذرة تثار وتقعد مستنية شوية وقت طويل نسبيا بالنسبة للأوقات العادية، فبتكون لسه ما نزلتش وفي ذرة تانية أثيرت وذرة تالتة وذرة رابعة، فيصبح معظم الذرات مثارة. يبقى هنا اتحقق وضع اسمه الاسكان المعكوس. ولو فكرنا شوية الاسكان الطبيعي ايه والاسكان المعكوس؟ الاسكان الطبيعي هو ان معظم الذرات تبقى في حالة استرخاء او مستقرة، اما الاسكان المعكوس هو ان معظم الذرات تبقى في حالة ايه؟ اثارة، ماشي. يبقى الخطوات تاني: جبت وسط فعال عنده مستوى اثارة شبه مستقر، اثرت عليه بمصدر طاقة، عملت اثارة، اتجمعت الذرات في مستوى الاثاره شبه المستقر. طيب وبعدين حصل كده وضع الاسكان المعكوس، يحصل الاتي: اقدم الكترون او اقدم ذره مثاره تبتدي يحصل لها انبعاث تلقائي. وبعدين تعالوا نشوف يحصل ايه. انا دلوقتي وصلت لوضع الاسكان المعكوس، عندي ذرات كتيرة مثارة أو معظم الذرات مثارة في المستوى دوت اللي هو مستوى شبه مستقر، وليكن أقدم ذرة مثارة هي دي، يحصل لها انبعاث تلقائي. في احتمالين: احتمال ان الفوتون يخرج، لان ده التلقائي الفوتون بيخرج غير محدد الاتجاه، يخرج في اي حتة كده او كده، ماشي، لو خرج غير موازي لمحور الأنبوبة فقدناه. طب لو خرج موازي لبقية الذرات أو اصطدم بذرة أخرى مثارة يحصل إيه؟ هيروح خابط في دي ويعمل لها انبعاث مستحس وياخد منها الفوتون بتاعها. يبقى الفوتونين دول ماشيين مع بعض ليهم نفس الطور والتردد طبعا. طب وبعدين يصطدموا بدي وكمان دي، يبقى اشتغلت كده عملية ايه يا جماعة؟ الانبعاث المستحس. طيب يبقى انا خارج عندي فوتونات كلها زي بعضها، بس هيلاقوا في مشكلة في وشهم، في مرآة هنا. الفوتون لما هيسقط على المرآة هيحصل له عملية انعكاس. طب وهو راجع بقى الفوتونات ديت، اي ذرة مثارة بتقابلهم بياخدوا منها الفوتون بتاعها وبعدين يمشي معاهم، فكده عمال العدد بتاعهم بيتزايد. عقبال ما يوصلوا للآخر هيلاقوا مشكلة تانية، إن في هنا مرآة تانية، الله، فيحصل انعكاس مرة تالتة أو مرة تانية. بس خدوا بالكم بقى، هيفضلوا رايحين جايين ويتزايد العدد. هنا دي اسمها عملية التضخيم، والمرآتين دول على بعض كده اسمهم التجويف الرنيني، وهو ده العنصر الثالث في عناصر تكوين الليزر، ماشي. طب وبعدين الفوتونات هتكتشف بعد شوية ان فيهم مرآة شبه منفذة. لما يكتشفوا ان في مرآة شبه منفذة هيقوم عدد منهم يمر من هذه المرآة شبه المنفذة، مش كلهم هيخرجوا. طب والباقيين؟ الباقيين هيفضلوا رايحين جايين وبعدين برضو عدد منهم هيخرج. طيب ده بالظبط اللي بيحصل في الليزر. يعني دلوقتي عايزين نلخص الكلام بقى، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي عشان نلخص الكلام هنقسمه لمجموعه من الاسئله. اول سؤال: قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس. تاني سؤال: ما هي خصائص الليزر؟ تالت سؤال: ما هي العناصر الاساسيه لتكوين الليزر؟ رابع سؤال: ما هي اسس الفعل الليزري؟ أول سؤال: المقارنة بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس. الانبعاث التلقائي بيحدث عندما تتخلص الذرة من طاقة إثارتها تلقائيا بعد انقضاء فترة العمر الزمني، وينتج فوتونات غير محددة الاتجاه، وهو الأساس في مصادر الضوء العادية. ده بالنسبة للانبعاث التلقائي. طيب أما الانبعاث المستحس بينتج له شرطين، وخد بالك السؤال ده بيجي كتير، ما هي شروط شرط حدوث الانبعاث المستحس؟ أقول له إيه؟ وجود ذرة مصارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد، يمر بها فوتون طاقته مساوية للفوتون المسبب لإثارتها. طيب وبعدين هيصطدم بها فيخرج فوتونين ليهم نفس الطور. طيب كان في سؤال في دليل التقويم بيقول هل إنتاج فوتونين من فوتون واحد في الانبعاث المستحس يعد خرقا لقانون بقاء الطاقة؟ هقول له لا. ليه؟ هنا ما فيش خرق ولا حاجة لقانون بقاء الطاقة في الانبعاث المستحس، لأن في الانبعاث المستحس تعال نقسم قبل وبعد. قبل حدوث الانبعاث المستحس كان عندي ذرة مصارة يعني جواها فوتون، وجاي فوتون تاني، يبقى أنا عندي المحصلة ذرة معاها فوتون وفوتون حر، يبقى أنا كده عندي طاقة 2 فوتون. ده كده قبل حدوث الانبعاث المستحس. طب وبعد حدوث الانبعاث المستحس الذرة هتبقى مستقرة والفوتون خرج منها ومشي مع الفوتون اللي كان حر، يبقى برضو بقى عندي طاقة 2 فوتون قبل وبعد. طيب والانبعاث المستحس هو الأساس اللي بيحصل في مصادر إنتاج الليزر، وطبعا الفوتونات بتاعت الانبعاث المستحس بتبقى متفقة في التردد وفي الطور. طيب عندي بعد كده العناصر الأساسية أو الخصائص الأساسية للليزر. الليزر له خصائص يا جماعة. أول خاصية النقاء الطيفي. النقاء الطيفي، وعلى فكرة خصائص الليزر امتداد للمقارنة ما بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس، لأن برضو في عنصر ما قلتوش أنا في الانبعاث، إن الفوتونات اللي ناتجة من الانبعاث التلقائي تغطي مدى طيفي كبير. يعني إيه تغطي مدى طيفي كبير؟ يعني على الطيف تلقاها واخدة أطوال موجية كتير جنب بعضيها، أما في الليزر عنده بيغطي مدى طيفي صغير، يعني يكاد يكون عنده طول موجي واحد. يبقى أول خاصية من خصائص الليزر واحد النقاء الطيفي. الليزر يتميز بالنقاء الطيفي، يعني أكنه له طول موجي واحد. 2 تتميز أشعة الليزر بالترابط. الفوتونات اللي خارجة متفقة مع بعض زمانا ومكانا، ماشيين مع بعض. طيب 3 تتميز بالتركيز. التركيز يعني الشدة وتوازي الحزمة الضوئية. وأنا عايز أقول إن الاثنين يعني هما دي نتيجة لدي. توازي الحزمة الضوئية ينتج عنه الشدة العالية. طب تعالى نشوف إزاي. في مصادر الضوء العادية لما بنيجي نرسمها، ده مصدر ضوء عادي، بنرسم الضوء اللي خارج منه بهذا الشكل. وبعدين لو عملنا هنا المنطقة 1 والمنطقة 2، تلقى ان القطر بتاع الحزمة الضوئية بيحصل له يا جماعة، بيحصل له اتساع. طب معنى كده ان تركيز الفوتونات عمال هينزل على مساحة كبيرة، يعني بتزداد المساحة المسلط عليها هذه الفوتونات، وبالتالي بيقل التركيز بتاعها. ده كده في الضوء العادي. اما في ضوء الليزر الحزمة الضوئية بتاعته متوازية، ما عندهاش زاوية انفراج. يبقى انا عندي ده الضوء العادي الحزمة الضوئية بتاعته غير متوازية، انما ضوء الليزر الحزمة الضوئية بتاعته متوازية. طب ده بيخلي ان انا اقدر شعاع الليزر يمشي لمسافات طويلة بدون ما تقل شدته، لان هو محتفظ بعدم وجود زاوية انفراج للأشعة الضوئية اللي ناتجة منه. طيب وبيقول لي هنا لا يتبع شعاع الليزر قانون التربيع العكسي. ايه هو قانون التربيع العكسي دوت؟ قانون التربيع العكسي للي ما يعرفوش بيقول شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر. شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر، تنطبق على الضوء العادي ولكنها لا تنطبق على الليزر. طيب يبقى نقول تاني خصائص أشعة الليزر كم خاصية؟ 4 النقاء الطيفي، ترابط الفوتونات، 3 توازي الحزمة الضوئية، 4 الشدة العالية. العناصر الأساسية لإنتاج الليزر قلنا عندنا لازم يكون في وسط فعال، مصدر طاقة، وأخيرا حاجة اسمها تجويف رنين. والتجويف الرنين يعني نوعين، خارجي وداخلي. لو انت عندك المادة اللي هتنتج منها الليزر صلبة، بيتم طلاء نهايتيها بالفضة ليعملوا كاميرآتين، واحدة فيهم شبه منفذة والتانية عاكسة تماما. طيب لو انت عندك مصدر الوسط الفعال بتاعك سائل او غاز مش هينفع تطليه، فبتحط له مرايتين من بره، ده اسمه تجويف رنيني خارجي. ويعرف التجويف الرنيني بانه هو الوعاء الحيوي والمنشط لعمليه تكبير الفوتونات. طيب عندنا بقى مثال مهم جدا على معلش اسس الفعل الليزري. عايزين نتكلم على اسس الفعل الليزري. انا عايز اعمل ليزر، نجيب الموضوع من اوله. اول حاجه وجود وسط فعال له مستوى اثاره شبه مستقر عشان يحصل اسكان معكوس، والاسكان المعكوس هيهيئ حدوث الانبعاث المستحس، وبعدين اكبر واضخم شده الاضاءه عن طريق التجويف الرنيني. دي اسس الفعل الليزري. طيب عندنا مثال مهم اللي هو ليزر الهيليوم والنيون. ليزر الهيليوم والنيون، انا اول ما اقول ليزر الهيليوم والنيون انا عرفت حاجات كتير فيه. اول حاجه الوسط الفعال بتاعي عباره عن ايه؟ هو مكتوب في الكتاب. اول سؤال، ليه اخترنا عنصر الليزر، ليه اخترنا عنصر الهيليوم مع النيون عشان انتاج الليزر؟ هو كاتب في الكتاب نظرا لتقارب مستويات الاثاره شبه المستقره. طب ده هيفيدني بايه لما يكون مستويات الاثاره عندهم شبه مستقره؟ هيفيدني ان لما يحصل اصطدام ما بين ذرات الهيليوم وذرات النيون، الطاقة اللي هينقلها ده الهيليوم إلى النيون تسير النيون إلى مستويات الإثارة شبه المستقرة. يعني أقول له حتى عند تصادمهم تنتقل بينهم الطاقة بسهولة، أو يصار النيون إلى مستويات الإثارة شبه المستقرة. لأن هو مثلا لو كان الهيليوم مستويات الإثارة بتاعته شبه المستقرة بعيدة عن مستويات الإثارة شبه المستقرة بتاعة النيون، فلما هيصطدم بيه مش هيقدر يوصله للمستوى شبه المستقر. طيب يبقى أول حاجة اخترنا الهيليوم مع النيون وقلنا السبب. تاني حاجة، إيه هو التركيب نفسه؟ عبارة عن أنبوبة من زجاج الكوارتز بها هيليوم ونيون بنسبة 10:1 تحت ضغط منخفض 6 مليمتر زئبق. طيب وبعدين مصدر الطاقة اللي عندي طاقة كهربية، يا إما مترددة بترددات راديوية يا إما بفرق جهد مستمر عالي. وبعدين طبعا عندي هنا التجويف الرنيني الخارجي. القصة اللي بيحصل ايه؟ بشغل الكهرباء بتاعتي. طيب المجال الكهرباء ده بيعمل ايه؟ يثير ذرات الهيليوم. طب ولما ذرات الهيليوم تصار تصطدم بذرات النيون. خد بالك انا عايزك الليزر هيليوم والنيون ده تبتدي انت تعمله عناصر كده وتشوف دور كل حاجة. يبقى المجال الكهربي دوره ايه؟ هيدي الطاقة لذرات الهيليوم، تصار ذرات الهيليوم لمستوى شبه المستقر وتصطدم بذرات النيون تصادم غير مرنا فتديها الطاقة بتاعتها. يبقى دور ذرات الهيليوم، ايه هو دور ذرات الهيليوم في ليزر هيليوم والنيون؟ تصار بالطاقة الكهربية، وبعدين تصطدم تصادم غير مرن بذرات النيون فتعطيها طاقتها فتصار ذرات النيون. ماشي، ذرات النيون بقى هتعمل ايه لما تصار لمستوى شبه المستقر؟ هتتجمع ذرات النيون كلها عند مستوى الإثارة شبه المستقر، وأقدم ذرة فيهم مصارة هتبتدي تنبعث تلقائيا. ان خرج منها الفوتون غير موازي لمحور الأنبوبة يبقى فقدناه. إن خرج موازي لمحور الأنبوبة هيبتدي يصطدم بأي ذرة قبله تكون مصارة لم ينقض زمن إثارتها، فيبتدي يخبطها وياخد منها الفوتون بتاعها فيبقوا فوتونين، وبعدين يخبطوا في واحدة تانية فيبقوا ثلاثة، ويبتدي عددهم يزيد. يخبط في المراية دي والمراية دي يفضل رايح جاي كده المجموعة الفوتونات وبس، وهي طول ما هي شغالة عمال عددها إيه يتضخم. وبعدين لما نوصل لشدة معينة يبتدي يخرج جزء من هذه الشدة على شكل شعاع ليزر. طيب بعد كده ذرات النيون بعد ما تفقد الطاقة بتاعتها تبتدي هي لما تنزل من مستوى شبه المستقر للمستوى اللي بعده طبعا هيبقى لسه عندها شوية طاقة، بعد شوية هتنزل للمستوى الأرضي وتفقد هذه الطاقة في صور أخرى. طيب وبعدين لما تنزل للمستوى الأرضي هتخبط فيها ذرة هيليوم تانية تصار مرة تانية. طب وذرة الهيليوم اللي كانت خبطت ذرات النيون برضو هترجع تصار بالكهرباء وتعاد الكرة مرة أخرى. ده كان بسرعة ليزر الهيليوم والنيون. نيجي بعد كده العنصر الأخير اللي هو تطبيقات على الليزر. تطبيقات الليزر عندي تطبيقات كتير جدا، زي في الطب علاج انفصال الشبكية، في الفنون والعروض المسرحية، عند التصوير المجسم اللي هو الهولوجرافي دوت، وعايز أتكلم عنه بسرعة كده. ومش عايز الناس تديله أكبر من حجمه، لأن أنا عارف إن ده بيمثل مشكلة، لأن هو مش مكتوب باستفاضة في الكتاب، عندنا جزئية صغيرة فمش عارفين يعني أبعاد الموضوع كويس. إنما أنا هحاول دلوقتي أبسط الموضوع، بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. التصوير العادي هو التصوير العادي إن حضرتك بتروح تتصور، بتبقى واقف كده بتضاء، لازم يضاء جسمك، ولما يضاء جسمك يبتدي جسمك يمتص بعض الفوتونات ويعكس الباقي، بيكون مستعد لاستقبال الفوتونات المنعكسة من على جسمك ديت. الكاميرا بتفتح، بيبتدي الفوتونات تدخل تأثر على الفيلم الموجود. طيب الفوتونات اللي خارجة منك دي تختلف عن بعضها في ايه؟ في الشدة وفي الطور. في الشدة وفي ايه؟ في الشدة عشان اختلاف الألوان. طب وفي الطور ده يعني ايه؟ اختلاف التضاريس بتاعت الجسم. يعني مثلا لو ببساطة كده جسم مناخير وودن مثلا، فالفوتون اللي خارج من هنا هيوصل قبل ده، ففي فرق في الطور لان اختلاف التضاريس بتاعت الجسم. التصوير العادي الفيلم بتاعه ما بيميزش فرق الطور، بيحس بس بفرق الشدة، ده في التصوير العادي. يبقى في جزء من المعلومات التي تحملها الفوتونات مهمل. في التصوير المجسم بيحصل كالآتي، خطوات عن أقسمه العناصر كده. الجسم اللي أنا عايز أعمله صورة مجسمة أهو، حط جنبه مراية، حطينا جنبه مراية ماشي، أضأناهم بشعاع ليزر بحيث شعاع الليزر يسقط جزء منه على الجسم وجزء منه على المراية ماشي، هينعكس الأشعة المنعكسة من على الجسم، وفي أشعة منعكسة من على المراية بنسميها الأشعة المرجعية، طبعا هي دي زي دي بالظبط، فيلتقوا هما الاثنين على الفيلم. فلما يلتقوا بعد تحميض الفيلم دوت بيبقى هدب، بيبقى عليه هدب لأن فيه هنا تداخل حصل ماشي. الهدب دي هدب مضيئة وهدب مظلمة، ده اسمه كده الهولوجرام. لما تشوفه كده لوحده ما تقدرش تفهم منه حاجة، إنما لما بيضاء بشعاع ليزر من نفس فصيلة الشعاع اللي كان مستخدم في إضاءة الجسم بتظهر الصورة مجسمة وكاملة البيانات. طيب أنا كده بقدر الإمكان اتكلمت عن الفصل 14 يعني في معظم عناصره، والباقي وأنا عايز أقول لكم على حاجة بالمناسبة، يعني في الفترة اللي جاية في ناس كتير بتتساءل هو احنا هنسيب دلوقتي كل المواد خلاص نسيبها وبعدين نمسك العربي. يعني أنا هقول وجهة نظري قد تناسب البعض والناس تانية ما تناسبهاش، كل واحد حسب مستواه يا اخوان. يعني الطلبه الفائقين اللي خلصوا المواد بتاعتهم، اللي خلص الفيزياء واللي خلص الرياضه او اللي خلص الاحياء، اللي خلص مواد كلها في الفتره دي هيعمل ايه؟ على الاقل كل يوم امتحانين في الفتره دي، وبعدين لما يقرب امتحان العربي هنخليه امتحان واحد، يعني تحل امتحانات من الامتحانات اللي عندك. طب وبعدين وانت بتحل الامتحان انت هتحل بعينيك، مش لازم تمسك ورقه وقلم، الناس الشاطره خلاص عارفين فاهميني انا بقول ايه، تحل بعينيك ماشي، وبعدين لو لقيت حتة محتاجة الرجوع تقوم راجع ليها. طيب عشان تفضل مطمن، لان انت كده امتحان الفيزياء لسه قدامه حوالي شهر، عقبال ما تخش امتحان الفيزياء قدامك حوالي شهر من دلوقتي او شهر الا يومين ثلاثة. طيب الناس اللي لسه ما خلصتش او لسه حاسس بقلق، قسم المنهج في الايام اللي فاضلة، بمعنى كل يوم على الاقل لازم تقرأ فصل او فصلين بجانب حل امتحان. يعني انت هيبقى عليك عبء اضافي، ما انت اللي اهملت قبل كده، يبقى هتحل امتحان زائد انك تقرا فصل او فصلين من اللي فاتوا، لان انت عندك في الفيزياء 15 فصل، ففي خلال نقول 10 ايام من دلوقتي هتكون قرات المنهج مره تانية، بس هنخليهم 7 ايام بس، ادي كل يوم فصلين، في خلال 7 ايام هتكون قرات المنهج كله مره تانية زائد حل امتحان كل يوم، ويا رب ربنا يعني ربنا معاكم ان شاء الله وشد حيلكم. الفصل ال 15 انا عارف ان ده عامل مشكله لناس كتير، نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا مع بعض كده الفصل 15، ويا ريت انا عايز الناس تبقى محضره كتاب الوزاره، لان في رسومات هلفت نظركم ليها وهيبقى صعب رسمها على السبوره، هتاخد وقت كتير، فيا ريت الناس تجهز جنبها كتاب الوزاره لو سمحتوا. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. علم الالكترونيات هو المقدمه بتاعته، يكفي ان احنا نقول ان علم الالكترونيات دلوقتي بيشمل من اول الالعاب الالكترونيه لحد الحرب الالكترونيه، فالالكترونيات دخلت حياتنا بغزاره، فلا بد ان احنا نعرف بعض المعلومات عن الالكترونيات دي. واول حاجه هنعرفها اسم العلم، علم الالكترونيات هو العلم المبني على سلوك الالكترون ماشي. طب وسلوك الالكترون ما هو؟ الالكترون ما تقولش نوعان، هو بيقول للالكترون مش نوعان، اسمها حالتان، او يعني في حالات للالكترون وليس انواع، اصل انواع دي يعني الكترون غير الكترون. طيب حالات الالكترون، الكترون مقيد، مقيد ده زي الالكترون الغلبان اللي قاعد جوه الذره، ده حالته صعبه، هو قاعد في مستوى طاقة ماشي، لما بتجيله طاقة بيطلع للمستوى الأعلى، تروح منه يعني يقضي زمن الإثارة وينزل تاني، وهو يتبع ميكانيكا الكم ماشي. طب لو جات له طاقة كبيرة ممكن يخرج من الذرة، بس هيفضل عنده نوع تاني من التقيد، ان هو هيبقى موجود داخل المعدن او داخل البلورة، ده كده ما زال مقيد بنوع من التقيد، ويحد سطح المعدن او سطح البلورة. يبقى التقيد نفسه في تقيد قوي جوه الذرة وفي تقيد جوه المعدن او البلورة. طيب اما الالكترون الحر، الالكترون الحر ده بقى الكترون خرج بره المعدن خالص لانه جات له طاقة كبيرة، قد يكون تأثير كهروضوي او تأثير كهروحراري، وخرج وبره بيمشي، فده بنطبق عليه قوانين الميكانيكا الكلاسيكية ماشي. طيب عشان نخش للأصل الموضوع نروح جايبين المواد، يقول لي تقسم المواد عموما إلى جوامد وسوائل وغازات وبلازما، وبيكون أكتر تمييز بين هذه المواد هو المسافات الجزيئية. طيب وبعدين هنمسك المواد الصلبة من حيث توصيلها للكهرباء، هنلاقيها مواد موصلة ومواد عازلة وأشبه موصلات. هنخش في الموضوع على طول لأن أشبه الموصلات هي العصب بتاع الكلام بتاعنا. أشبه الموصلات زي عنصر السيليكون وعنصر الجرمانيوم، دي مواد بتوصل الكهرباء بس في درجات الحرارة العالية، في درجات الحرارة العادية ما بتوصلش أو بيكون بتوصل بصعوبة جدا. طيب عشان نخش في الموضوع أكتر، لأن أشبه الموصلات دي هي اللي هيبنى عليها كل الشغل اللي جاي بتاع الوصلة الثنائية وبتاع الترانزستور، نسمي تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم، وعايز كل طلبة اللي قاعدين قدامي يتخيل ان احنا في فيلم خيال علمي وان احنا دخلنا جوه بلورة السيليكون. بلورة يعني بناء هندسي منتظم. بلورة سيليكون ما شكلها؟ بلورة سيليكون عبارة عن ذرات سيليكون، هو السيليكون طبعا 14، يعني كل ذرة عندها 2 8 4 ماشي. فلما بيجوا يترصوا مع بعض ذرات السيليكون بيترصوا بنظام جامد جدا، كل ذرة سيليكون تحاط باربع ذرات اخرى. طيب فيبقى الشكل المجمل انا شايف بالظبط، كل ذرة سيليكون محاطة باربع ذرات سيليكون ماشي. كل ذرة عندها 4 إلكترونات في المدار الخارجي، فتبتدي تعمل رابطة مع ذرة هنا ورابطة مع ذرة هنا ورابطة مع ذرة هنا ومع ذرة هنا، فيبقى عندها 8 في المدار الخارجي، تبقى هي كده كملت المستوى اللي حواليها إلى 8 إلكترونات ماشي. نرجع تاني ونتخيل زي ما قلت لكم إن احنا معانا الفيلم بتاع الخيال العلمي ده ودخلنا جوه بلورة سيليكون ماشي. ماذا نرى؟ لو افترضنا دلوقتي إن احنا عند 0 كلفن، ايه الحال؟ الحال كل الروابط سليمة، كل الروابط ما بين الذرات سليمة، مفيش ولا الكترون حر، لا مفيش الكترون حر خالص ماشي. وبعدين طيب تخيل كمان ان انت معاك 5 عدادات، عداد بتشوف فيه درجة الحرارة، وعداد بتشوف فيه معدل كسر الروابط، وعداد اخر معدل تكسير الروابط، وعداد آخر بتشوف فيه تركيز الإلكترونات، تركيز وليس عدد، تركيز يعني عدد الإلكترونات لكل سنتيمتر مكعب، وعداد آخر هتشوف فيه تركيز الفجوات. طيب يبقى أنا دلوقتي وكأني جوه بلورة السيليكون عند 0 كلفن، فشايف عداد درجة الحرارة عند 0 كلفن ماشي، وعداد معدل كسر الروابط، مفيش كسر روابط خالص شغال دلوقتي. طب ومعدل الالتئام كل ملتئم، فخلاص انا مش شغال، مفيش التئام شغال لان كله التئم خلاص. طيب وبعدين الالكترونات الحرة تركيزها 0، الفجوات الحرة تركيزها 0 ماشي. بدأت اتخيل ان انا بشغل الحرارة، يعني بدأت اسخن البلورة ماذا يحدث؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي بيحصل؟ انت بتسخن، يعني في طاقه حراريه بتدخل، فتبتدي درجه الحراره تزداد. طب معدل كسر الروابط بدا يزداد، ماشي. طب ومعدل الالتئام بيشتغل برضو ولكن بمعدل اقل من معدل الكسر. افهمني دلوقتي، الجسم بيسخن، اي جسم بيسخن معناه ان الطاقه اللي بتجيله اكبر من الطاقه اللي بيفقدها. طب هو الطاقه اللي بتجيله بيعمل بيها ايه دلوقتي؟ بيكسر بيها الروابط. طب واللي بيفقدها ناتجه من الالتئام الروابط. طب طالما انا اللي بيجيني اكتر من اللي بفقده، يبقى انا معدل الكسر عندي اكبر من معدل الالتئام. معايا؟ طيب في معدل كسر شغال ومعدل الالتئام شغال بس اقل. طب تركيز الالكترونات والفجوات، ايه بقى الفجوات دي؟ ما هو لما بيحصل كسر للرابطه الالكترون بيمشي من الرابطه. طب وبيسيب مكانه مكان موجب، بس مش هنسميه ايون لان سرعان هذا المكان ما يمتلئ بالكترون اخر يجي يدخل فيه. دي بقى بنسميها فجوه. طيب وبعدين معدل تركيز الالكترونات بيزداد وتركيز الفجوات بيزداد، والاثنين ماشيين مع بعض بالظبط، لان كل الكترون بيمشي قصاده الفجوه بتبقى موجوده، يبقى التركيز ده بيزيد، يبقى ده بيزيد وده قده بالظبط. طيب ده اثناء التسخين. طب ايه رايك لو ثبتنا الحراره؟ يعني ايه ثبتنا الحراره؟ يعني مثلا احنا كنا عند الصفر كلفن، فضلنا نسخن مثلا لحد 200 كلفن، ماشي، وبعدين وقفنا عند ال 200 كلفن، يبقى بقى في ثبات لدرجه الحراره. ايه اللي يحصل بقى لما درجه الحراره تثبت؟ نرجع للعدادات بتاعتنا نشوف ايه بقى. درجة الحرارة ثابتة، معدل الكسر ثابت، ومعدل الالتئام ثابت ويساويه، ودي بيسموها حالة الاتزان الديناميكي، حالة الاتزان الديناميكي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين الاتزان الاستاتيكي والاتزان الديناميكي، وانا بمثله بمثل بسيط قوي. الاتزان الاستاتيكي ده عموما في اي حاجة زي كوباية فيها مية، ماشي، كمية المية ثابتة، ده اسمه اتزان استاتيكي. طب الديناميكي، لو كوبايه المايه دي سقبناها فهتبتدي فيه مايه تنزل منها. طب لو فتحنا حنفيه بتنزل مايه بمعدل المايه اللي بتخرج من الكوبايه، هتفضل كميه المايه في الكوبايه ثابته، لان ما يخرج في حاجه بتعوضه، فيفضل كميه المايه ثابته. ده اسمه اتزان ايه؟ ديناميكي. طيب هنرجع تاني. انا عندي دلوقتي يا جماعه درجه الحراره ثابته، معلش ما تسرحوش مني، معلش الموضوع صعب شويه، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي عندي درجه حراره البلوره ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني كميه الحراره اللي بتجيلي قد اللي انا بفقدها، كميه الحراره اللي بتيجي قد اللي انا بفقدها، ماشي. وده معناه اللي بيجيلي بعمل بيها ايه؟ بكسر الروابط، واللي بفقدها ناتجه من التئام الروابط. الله، يبقى معدل الكسر قد معدل الايه؟ الالتئام، ماشي. طب وتركيز الالكترونات والفجوات قد بعض وثابت، ولا بيزيد ولا بيقل دلوقتي. دي اسمها حاله الاتزان الديناميكي. طيب وبعدين بعد كده احنا جات لنا تنويه دلوقتي ان شاء الله، ومهم جدا يا جماعه. بعد الحلقه على طول ان شاء الله عندنا في حلقه مهمه جدا من برنامج عياده الرحمه، الموضوع بتاعه مهم ويخص كل طلبه الثانويه العامه، التهيئه النفسيه لامتحان الثانويه العامه. والله العظيم انا كمان عايز اشوف الموضوع ده. عندنا ان شاء الله التهيئه النفسيه لامتحان الثانويه العامه، فان شاء الله بعد الحلقه يا ريت تتابعوا الحلقه دي ان شاء الله. طيب لما ابتدي بقى ابرد البلوره، لو هبرد البلوره يعني هبتدي اقلل النار عليها، لما برد البلوره درجات الحراره هتنخفض. طب يحصل ايه اثناء التبريد؟ معدل الالتئام هيزيد عن معدل الكسر، معدل التئام الروابط هيزداد عن معدل الكسر، لان وانت بتبرد معناها ان انت بتفقد حراره اكتر من اللي انت بتكتسبها. طب وبالتالي تركيز الالكترونات والفجوات يبقى في طريقه الى التناقص. سين، علل، يزداد التوصيل الكهربي لبلوره السيليكون بزياده درجه الحراره. هقول له لانه بزياده درجه الحراره يزداد معدل كسر الروابط، فيزداد تركيز الالكترونات الحره والفجوات الحره، فيزداد التوصيل للكهرباء. طيب عايز طريقه تانية ازود بها التوصيليه، بس ما يكونش فيها بقى تسخين وتبريد، لان كده مش هينفع استخدمهم في الـ في الـ في الاجهزه. اضافه الشوائب، اسمها عمليه التطعيم. ايه التطعيم ده؟ وانت بتصب البلورة بتاعت السيليكون بتحط معاها ذرات اخرى من عناصر خماسية او ثلاثية، يحصل ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الذرة الخماسية لما تبتدي تخش في البلورة الرباعية، تخيل كده ذرة خماسية دخلت وسط بناء هندسي رباعي كله، يعني كل اللي حواليها ذرات سيليكون، فهتحاول تتقمص شخصيتهم. ذرة خماسية زي ذرة الفوسفور 15285 عندها 5 الكترونات بره، بس هي دخلت في بناء هندسي يفرض عليها انها تبقى موجود في وسط ذرات رباعية. طيب يعني معنى كده انها تعمل ايه؟ هتعمل 4 روابط بس. طب وبعدين؟ هيبقى عندها الكترون بدون رابطة، فهيبقى جذبها عليه ضعيف، تفقده. وبعدين لما تفقده هتتحول هي الى ايون موجب، والالكترون هيضاف لرصيد البلورة من الالكترونات، وبالتالي هيبقى عندي الكترونات حرة كتير، ودي عايزة تتكتب. بلورة سيليكون زائد ذرات عنصر خماسي. بلورة السيليكون أساسا كان فيها تركيز الإلكترونات قد تركيز الفجوات، ماشي، وذرات العنصر الخماسي يا أخوانا انقسمت إلى إيه وإيه. كل ذرة خماسية تحولت إلى إلكترون حر وأيون موجب. طب يعني إيه إنه؟ يعني إيه دي؟ إن تركيز الإلكترونات الحرة اللي أضافها العنصر الخماسي. طب وإن دي؟ إن دونر عدد الذرات المعطية للإلكترونات أو عدد ذرات الشوائب، ماشي. طب ما تيجي مش هما بقوا مع بعض كده؟ آه. طب يلا نجمع الإنات مع بعضها، معنى كده هيبقى الإن زائد الإن بيساوي إن دي زائد البي. تجمعت ايه مع بعضه؟ السوالب مع بعض والموجب مع بعض، طلعوا قد بعضهم. طيب ما هنسمي دي بقى ان وخلاص، ماشي. يبقى ايه ان دي؟ تركيز الالكترونات الكلي في البلورة. طب ودوت تركيز الفجوات، ودوت تركيز الايونات الموجبة. العلاقة دي معناها ان البلورة ما زالت متعادلة. متعادلة ليه؟ لان الموجب اللي فيها قد السالب. طيب ولكن الالكترونات تركيزها اكبر من الفجوات، معنى كده ان يتم التوصيل عن طريق الالكترونات، عشان كده بنسمي البلورة دي من النوع النيجاتيف. يبقى بلورة الان طيب هي بلورة متعادلة، ولكنها بتسمى من النوع ان لان تركيز الالكترونات فيها اكبر من تركيز الفجوات. طيب عندي بلورة من نوع اخر، هنحط مع السيليكون ذرات عنصر ثلاثي. مع السيليكون هنحط ذرات عنصر ايه؟ ثلاثي. فتخيل انت السيليكون مرصوص بالشكل ده، والألمونيوم مثلا اللي هو ثلاثي 2-8-3 عندها 3 إلكترونات بس دخلت في وسط السيليكون، فعايزة تعمل نفسها سيليكوناية. طب يحصل إيه؟ تعمل رابطة ورابطة ورابطة، ما عندهاش إلكترون رابع تعمل بيه رابطة رابعة، فيبتدي يتفرض عليها أنها تروح عاملة رابطة، فكده خدت إلكترون زيادة، معنى كده أن هي تحولت إلى أيون سالب وتسببت في خروج إلكترون وأنه يسيب مكانه فجوة. يعني هنا كل شائبة ثلاثية تتحول إلى أيون سالب أو إن أكسبتور، التركيز بتاعها هيبقى إن أكسبتور وفجوة. طيب يعني هنا بقى لو حطينا بلورة سيليكون زائد ذرات عنصر ثلاثي، بلورة السيليكون النقية كان الأول الإن قد البي، طب وذرات العنصر الثلاثي كان فيها تركيز الان اكسبتور قد البي. طيب يلا نجمع ده على ده، البي يجوا مع بعض والان والان اكسبتور، معناه برضو ان البلوره دي متعادله ولكن تركيز الفجوات اكبر من تركيز الالكترونات. اذا يتم التوصيل فيها عن طريق الفجوات، لذلك هيبقى اسمها من البوزيتيف تايب. طيب عندي بعد كده احنا كده خدنا انواع اشباه الموصلات النقية والغير نقية. الجزئية اللي بعد كده حاجة اسمها النبائط الالكترونية، اللي هي الوحدات البناء بتاعت الدوائر الالكترونية، وقسموها الى ثلاث انواع بسيطة زي الملفات والمقاومات والمكثفات، معقدة زي الترانزستور والوصلة الثنائية، متخصصة زي النبائط الكهروضوئية ونبائط التحكم في الطيار. طيب هنبتدي نتكلم على المعقدة زي الوصلة الثنائية والترانزستور، بس قبلها في ان اشباه الموصلات بتتميز بالحساسية العالية من الضوء ومن التلوث الاشعاعي والتلوث الكيميائي، فتبتدي تستخدم كمحسات لهذه الاشياء. طيب هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الوصلة الثنائية او الدايود. الوصلة الثنائية هي الصمام الثنائي كاسم، هي الدايود، الرمز اهو ماشي. بتتكون من ايه؟ بلورة من النوع N جنب بلورة من النوع B، دي متعادلة ودي متعادلة، دي عدد الكتروناتها او تركيز الكتروناتها اكبر من تركيز الفجوات، فيبقى حاملات الشحنة السائدة هنا الكترونات. طب ودي تركيز الفجوات فيها اكبر من تركيز الالكترونات، يحصل ايه بقى؟ الالكترون ده يقول لزميله، يقول له بص انا قدامي فجوة، قوم ده يقول له ايه؟ صدق وانا كمان قدامي فجوة، وزميلهم التالت يقول لهم وانا كمان قدامي فجوة، واحد فيهم بقى يصيح يقول لهم ايه؟ انتشروا. ويبتدي الالكترون يذهب ليملأ الفجوة، ونسمي دوت طيار الانتشار، بنسميه يا جماعة طيار الانتشار. والفجوة ممكن تقفز هنا برضو، يبقى انا عندي دلوقتي ما هو الالكترون لما هيمشي يبقى ده اسمه طيار الانتشار، يبقى طيار الانتشار يا جماعة هو الطيار الناشئ عن انتقال الالكترونات من البلورة N الى البلورة B، والفجوات من البلورة B الى البلورة N ماشي. طب بس خد بالك ان الالكترون لما هيمشي هيسيب مكانه مكان موجب، والفجوة دي هيبقى عندها مكان سالب. طب ويظل هذا الانتقال طويلا؟ لا. اللي يحصل المنطقة دي، المنطقة N هتبقى تحملت بجهد موجب، وبي تحملت بجهد ايه؟ سالب. فيبتدي يحصل ان في عودة هتحصل، في بعض الكترونات هتقوم راجعة تاني من السالب للموجب دوت، ده اسمه طيار الانسياب. تاني هيفضل الالكترونات تنتقل من N الى B لحد ما ينشأ جهد او ينشأ فرق جهد يخلي الالكترونات تقوم راجعة تاني. طيب يحصل اتزان ما بين تيار الانتشار وتيار الانسياب، ده بيحصل في حالة ثنائي السيليكون لما يكون فرق الجهد هنا 1/10 فولت. مش فاهم. بص يا سيدي، البلورة B كان جهدها 0 والبلورة N كان جهدها 0 برضو، لما وصلناهم ببعض بدأت البلورة N تاخد جهد موجب والبلورة B تاخد جهد سالب ماشي، بس هما ثبتوا بعد فترة. دي كانت موجب 5/100 ودي كانت سالب 5/100، فيبقى فرق الجهد 10/100 او 1/10 فولت، بنسميه الجهد الحاجز، هو الجهد الذي يتوقف عنده انتقال الالكترونات من البلورة N الى البلورة B ماشي. دي الوصلة الثنائية. طب استخداماتها، هناخد الاستخدامات مع طرق التوصيل. كيف توصل الوصلة الثنائية؟ يا اخي انت لو فكرت مش هتلاقي عندك غير احتمالين، مش انت عندك B و N عايز توصلهم ببطارية، يا اما البي يتوصل مع الموجب والان مع السالب يا اما العكس. طيب الطريقه الاولى، الطريقه الاولى ادي البي وادي الان، خد بالك ان الان فيها الكترونات وفي هنا منطقه ما فيهاش الكترونات بس محمله بجهد ايه؟ موجب، ودي عندها جهد ايه؟ سالب. المنطقه دي اسمها المنطقه الفاصله او المنطقه القاحله، وهي منطقه خاليه من حاملات الشحنه السائده. ماشي، لو وصلنا ان دوت بالقطب السالب والبي بالقطب الموجب ومالسالب دوت يتنافر مع الالكترونات يزقها للناحيه دي، فتبتدي تتغلب على الجهد الحاجز ده، اتحرك كده ماشي، والموجب ده يعمل ايه؟ يزق الفجوات كده، فتبتدي المنطقة الفاصلة دي تنكمش. وبعد ما تنكمش خد بالك، ما الالكترون لما يقرب هنا هيقوم ناطط بقى على الفجوة ويبقى تيار الالكترونات يشتغل. طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل. بص يا سيدي بالتفصيل، يتنافر القطب السالب مع الالكترونات والموجب مع الفجوات، يقل الجهد الموجب للبلورة N ويقل الجهد السالب لبي ويقل الجهد الحاجز وتقل مقاومة الوصلة وتسمح بمرور التيار. طيب كل ده حصل لما عملنا حاجة اسمها توصيل أمامي. ولو انت عندك مقاومة هنا او مصباح هتلاقي المصباح ده يضيء، اذا عملت هذه الوصلة الثنائية كمفتاح في الوضع ان. ماشي، يعني لما يجيب لك رسمة في الامتحان ويعمل لك كده بالظبط ده معناه ان الموجب مقاعدة المثلث دي هي البي وده الان، الموجب متصل بالبي والسالب متصل بالان، يبقى ده توصيل ايه؟ امامي. يبقى لما احط لك مصباح هنا يبقى هيحصل له اضاءه، يبقى دي هنا تعمل كمفتاح في الوضع ايه؟ اون. يبقى عندما توصل الوصله الثنائيه ها توصيلا اماميا تسمح بمرور التيار وتعمل كمفتاح في الوضع اون. طب تعالى بقى وصلها توصيل عكسي كده تشوف ايه اللي يحصل. الان ده هنوصله بموجب والبي ده هنوصله بسالب، قوم الموجب يبدا يسحب الالكترونات اكتر، فالموجب ده يتضخم اللي كان هنا، والسالب ده يسحب الفجوات فالسالب اللي هنا يكبر، يزداد الجهد الحاجز حتى يتساوى مع جهد البطاريه فيبتدي يقف مرور التيار، ما الالكترون هنا مش قادر ينط يقفز يروح للفجوه. يعني يحصل ايه؟ يجذب القطب السالب الفجوات ماشي، ويجذب الموجب الالكترونات. طب وبعدين؟ تزداد مساحة المنطقة الفاصلة، يزداد الجهد الحاجز فيتساوى مع جهد البطارية فيقف مرور التيار. يبقى هنا لو في مصباح مش هيضيء. يعني لو وصلنا كده ادي البي وادي الان، ووصلت لي البي بالسالب والان بالموجب وحطيت لي مصباح، هقول لك لا هنا الوصلة الثنائية تعمل كمفتاح في الوضع ايه؟ اوف. يبقى الوصلة الثنائية طرق التوصيل خدناها أمامي وعكسي، وقلنا كمان بتستخدم كمفتاح في الوضع أون لما توصل أمامي وكمفتاح في الوضع أوف لما تبقى موصلة توصيلا عكسيا. في استخدام تاني، تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا. تعال نشوف ازاي. بس احنا اتفقنا دلوقتي ان الوصلة الثنائية ما بتسمحش بمرور التيار الا لما يكون التوصيل بتاعها توصيل أمامي. طيب لما يكون عندك مصدر للتيار المتردد توصله بمحول، طبعا طبيعة التيار اللي ماشي هنا متغير الشدة والاتجاه، وعايزك تتخيل وكأن دوت بطارية بس بنقلبها كل شوي، يعني مرة الموجة فوق السالب تحت والمرة التانية العكس. طيب ده القلب بتاع المحول وده الملف السنوي. ماشي، ودي المقاومة R. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل كالآتي، لما يكون نصف الدورة مخليلي الموجب هنا والسالب هنا، معنى كده ان دلوقتي في اللحظة دي التوصيل امامي مع هذه الوصلة، لان الموجب كده مع البي مع الان، ام الوصلة تقول له عدي كده. طيب بعد نص دورة يحصل ايه؟ هتتبدل الاقطاب، هيبقى السالب فوق والموجب تحت، سالب مع بي وموجب مع ان، يبقى التوصيل عكسي. الوصلة الثنائية تقول له لا ما تعديش، يبقى اللي كان جاي من تحت ده مش هيعدي. طيب بعد نص دورة كمان يبقى الموجب فوق والسالب تحت، تقول له عدي، وهكذا. يبقى التيار الناتج يا اخوانا من الوصلة الثنائية، لو هي وصلة ثنائية واحدة، بتبقى بالشكل ده. ده اسمه تقويم نصف موجي. ويقول لي هنا عل المشهور تسمح الوصلة الثنائية بتقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا، أو تستخدم في تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي. أقول له لأنها تسمح فقط بمرور أنصاف الذبذبات والتي تكون بالنسبة لها توصيلا أماميا. تعالوا نشوف الترانزستور، بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. الترانزستور، الترانزستور أو الوصلة الثلاثية أو الصمام الثلاثي أو الترايود، دي أربع أسماء لي، عبارة عن وصلة ثلاثية ثلاث أجزاء، يعني بلورة من النوع بي يحيط بها بلورتين من النوع إن، وممكن طبعا يكون العكس. بلورة من النوع إن، ده يبقى اسمه ترانزستور ان بي ان، وده اسمه بي ان بي. طيب ده عبارة عن، او ده في نسبة حاملات شحنة زيادة، ده اسمه الباعث، ودي اسمها القاعدة فيها نسبة قليلة من الفجوات، وده اسمه المجمع في حاملات شحنة اقل من بتاعة الباعث. طيب انا بقى مش عايزك تتعلم التوصيل على طول، انا عايزك تفكر شوية. مش ده اسمه باعث؟ يبقى المفروض الالكترونات هتخرج منه، والكتاب بتاع الوزارة رسم كويس قوي في الحتة دي. الاول عايز اعلمك حاجة، لو في طوبة وعايزين نتعلم نرسم الكاريكاتير انها محذوفة الناحية دي، محذوفة يمين، بيعلمونا ان احنا نعمل لها ديل للناحية دي. الطوبة لما تتحذف كده نعمل لها ديل كده، معناها انها ماشية يمين يا اخوان. ماشي. طيب الالكترونات دي لازم تتحرك من الباعث تبع من المسمى. طيب يبقى الالكترونات دي المفروض انها تتحرك في هذا الاتجاه، يعني تتحرك يمين. ايوه، فكر شوي. طب الالكترونات دي عشان تتحرك يمين، طب نكمل الاول، طب ما لما تتحرك يمين لازم حاجة تجذبها من هنا، يبقى المجمع الاخر الالكتروناته تتحرك يمين، يبقى لازم الالكترونات هتتحرك من الباعث للمجمع. ماشي، وعشان تدور الدايرة لازم الموضوع يبقى كده. طيب لو فكرت شوي، توصل الان ده بانهي قطب عشان يؤدي لك هذا العمل؟ ما انت عايز الالكترونات تمشي من هنا، توصله بايه؟ الله ينور، بالسالب طبعا، عشان السالب يزق الالكترونات. طيب يبقى هنا في موجب. طب ودوت عشان يسحب الالكترونات يتوصل بالموجب. ماشي. طب وبعدين نوصلهم ببعض؟ نوصلهم ببعض. ماشي. طب وبعدين في الكترونات هتقع فينا؟ هتقع في القاعدة، عشان نسحبها تاني نروح من الله كده. طيب لاحظ المنطقة دي، تخيل انها وصلة ثنائية بين الباعث والقاعدة، دي ودي باعث قاعدة، موصلة الان بالسالب والبي بالموجب، يبقى هنا وصلة الباعث قاعدة موصلة توصيل ايه يا جماعة؟ امامي. أما وصلة المجمع قاعدة موصلة توصيل إيه؟ عكسي. ده في الترانزستور NPN. هل يا ترى في PNP بنوصل العكس كده؟ تعال نشوف. هنا ده اسمه برضو باعث. ده في PNP يا جماعة. ودي برضو قاعدة. وده برضو مجمع. برضو أنا عايز الفجوات تتحرك من الباعث وتكمل طريقها مع المجمع. طب الفجوات عشان تمشي بالشكل ده لازم احط لها موجب هنا يزقها وسالب هنا يجذبها واوصل ببعض واسحب اللي هيقع من هنا. طيب لاحظ الباعث قاعدة موصل البي بالموجب والان بالسالب يبقى برضو الباعث قاعدة موصلة امامي. طيب والمجمع قاعدة الان واخد موجب والبي واخد سالب يبقى برضو موصل توصيل ايه؟ عكسي. طيب هطلع من هنا كذا سؤال. اولا ده توصيل الترانزستور بطريقة القاعدة مشتركة بين الدائرتين دول. هنا ترانزستور موصل والقاعدة مشتركة. في سؤال بيقول لك ايه بقى؟ ايهما اكبر مقاومة؟ مقاومة الوصلة الثنائية الباعث قاعدة ولا المجمع قاعدة؟ مين مقاومته أكبر؟ فكر شوي يا أخي. أنا كاتب هنا كلمة إيه؟ أمامي. وهنا كلمة إيه؟ عكسي. يبقى المقاومة بتاعت الباعث قاعدة مقاومة صغيرة والمقاومة بتاعت المجمع قاعدة عشان هي موصلة توصيل عكسي تبقى مقاومة إيه يا جماعة؟ كبيرة. طب هنا برضو نفس الكلام. يبقى سواء انا الترانزستور PNP او NPN بيوصل بطريقه واحده الباعث قاعده امامي والمجمع قاعده عكسي وبتكون وصله الباعث قاعده عشان هي موصله امامي مقاومتها صغيره. طب والمجمع قاعده عشان هي موصله عكسي مقاومتها كبيره جدا. طيب في طريقه تانيه لتوصيل الترانزستور اسمها توصيل الترانزستور والباعث مشترك. يوصل الترانزستور والباعث مشترك. تعال نشوف ازاي. ادي ان بي ان هنشتغل عليها بس يا جماعه عشان الوقت. طيب برضو هنتحرك من الباعث ها في اتجاه المجمع. نفس الحدك بقى. دي لازم تاخد ايه؟ موجب. ودي لازم تاخد ايه؟ سالب. ماشي. طب والالكترونات اللي تقع هنا هنسحبها ازاي؟ نحط لها مش دي بي يبقى نحط لها هنا سالب. طيب نحط لها هنا موجب عشان تسحب الالكترونات وهنا سالب. طيب ده اسمه توصيل ترانزستور. ومين اللي مشترك؟ والباعث مشترك. ولاحظ برضو هنا ان احنا موصلين الباعث مع القاعدة توصيل امامي. البي واخد موجب والان واخد ايه؟ سالب. طيب عندي بعد كده استخدامات الترانزستور. بيستخدم الترانزستور كمفتاح وبيستخدم كمكبر. تعالوا نشوف كده بسرعة الاستخدامين دول عشان هما تقريبا ممكن يكونوا آخر حاجة. وقبل ما أكمل كلامي كان في يمكن نقطة ذكرتها المرة اللي فاتت أو ما ذكرتهاش مش متذكر بالظبط. معلش هاخد فاصل كده شوية في الحتة دي. الأشعة إكس لما بيطلب مني أزود شدتها. معلش أنا خرجت بره الموضوع بس أنا افتكرت إن أنا أقوله دلوقتي. أشعة إكس كيف يتم زيادة شدتها؟ شدة أشعة إكس بتزداد عند زيادة تيار الفتيلة. تيار الفتيلة إزاي؟ دلوقتي تيار الفتيلة لما زوده هيبتدي الإلكترونات اللي خارجة منه يزداد عددها. فلما تصطدم بالهدف هتنتج عدد أكبر من الفوتونات وبالتالي تزداد شدة أشعة إكس. ماشي. يبقى تزداد شدة أشعة إكس عن طريق زيادة شدة تيار الفتيلة. طيب نرجع تاني للموضوع. ازاي بنستخدم الترانزستور كمكبر وازاي بنستخدمه كمفتاح؟ نبدا الاول بموضوع كمفتاح دوت. بيستخدم الترانزستور كمفتاح. انا عايز اعمل تقريب شويه عشان الفكره تبقى واضحه. لو انا عندي بطاريه يا جماعه وعندي لمبه وعندي ريوستات. طيب هل يقسم جهد البطارية على اللمبة وهم المقاومة الداخلية؟ هل يقسم جهد البطارية على اللمبة وعلى الريوستات؟
آه.
يعني تقدر تقول في باتري بيساوي في لمبة زائد في ريوستات؟ أيوة. طب لو كبرت الريوستات قوي معناه ان ده خد نسبة كبيرة قوي من الفي باتري، طب ممكن يبقى نصيب الفي لمبة هنا قليل جدا، قوم اللمبة دي ما تضيقش. طيب لو ابتدى انت صغرت الريوستات خالص، قللت المقاومة، يعني يكاد يكون مش موجود، اللي يحصل نصيب اللمبة هيزداد، ولما نصيب اللمبة يزداد يبقى هتضيء. بنفس الفكر ده، هو ده الترانزستور كمفتاح بنفس البساطة دي. اه بس بالراحة كده، انا عندي البطارية اهي ماشي، وادي مقاومة اسمها ار سي، تخيلها انها لمبة ماشي، وعندي هنا ترانزستور، ادي اي بي سي، والتيار اللي خارج من هنا هيبقى اسمه اي سي ماشي، دي هنسميها في سي سي. طيب يبقى جهد البطارية اللي هو اسمه في سي سي دوت هيقسم على المنطقة دي والمنطقة دي ماشي، المنطقة الاولانية بتاعت الترانزستور اسمها في سي اي، زائد المنطقة التانية جهدها اي سي ار سي، يبقى الجهد ده مقسم هنا وهنا. طيب مش ال VCC جهد البطارية ثابت؟ آه. طيب ودوله هيتناسبوا مع بعض عكسي. طيب الترانزستور دوت مثلا وليكن NBN، عايز أصغر مقاومته عشان أصغر جهده عشان اللمبة دي تنور، أعمل إيه؟ آجي الباعث والقاعدة أوصلهم توصيل أمامي، أوصلهم توصيل إيه؟ أمامي. آه لما وصلهم توصيل أمامي معناه ان المقاومة هنا حصل لها نقصان، قلت خالص، فيبتدي الـ VCE يقل، قوم الـ ICRC يزداد، قوم يبقى ده الوضع أن. طيب لو كانت البطارية اهي والمصباح اهو والترانزستور اهو، بس كنا وصلنا ده توصيل عكسي، معناه ان المنطقة دي كانت المقاومة فيها هتزداد قوي زي الريوستات ما كبرنا مقاومته قوي، فيبقى الـ VCE زاد قوي. يبقى الـ ICRC يقل، يبقى المصباح ده لا يضيء، يبقى ده الوضع اوف. يعني باختصار لو وصلت الباعث قاعدة امامي هتقل مقاومة الـ VCE ويقل الجهد بتاعه، فتزيد ICRC فيبتدي يضيء المصباح، يبقى ده الوضع أن والعكس صحيح. طيب ده استخدام الترانزستور كمفتاح. أما استخدام الترانزستور كمكبر، بسرعة قوي كده يا جماعة، نقول إيه في الجملة بتاعتنا في استخدام الترانزستور كمكبر؟ يتم إدخال الإشارة المراد تكبيرها مثل خرج ميكروفون مثلا على طيار القاعدة، واستقبالها مكبرة على طيار المجمع. بسرعة كده عشان في قانونين هنقولهم. طبعا الباعث قاعدة بتوصله توصيل أمامي، والمجمع قاعدة توصيل عكسي، الطيار اللي جاي من هنا اسمه طيار الباعث، والطيار ده اسمه طيار القاعدة، والطيار ده اسمه طيار المجمع. طيب وبعدين IE هيساوي اي بي زائد اي سي ماشي. تعال نشوف العلاقات بتاعتهم. في حاجة اسمها الفا اي، هتساوي ايه الالفا اي؟ اسمها نسبة التوزيع، وهي عبارة عن النسبة بين اي سي الى اي اي. معظم الطيار يا جماعة اي اي طيار الكتروني هينتقل الى اي سي، وجزء ضئيل قوي هو هيبقى اي بي، فلو قسمت اي سي على اي اي يبقى تكاد تكون واحد صحيح، دي اسمها نسبه توزيع، يعني بتبقى حوالي 99% 98%. طيب انما نسبه اي سي الى اي بي بنسميها نسبه التكبير، وخد بالك ده سؤال في الامتحان، ممكن اقول لك ما معنى ان نسبه التكبير في الترانزستور 98 اقول له معنى كده ان تيار او نسبة تيار المجمع الى تيار القاعدة 98. طب علاقاتهم ببعض بسرعة كده، الاي سي عوض عنها من تحت تبقى بيتا اي اي بي. طيب والاي اي، ما هي الاي اي ده زائد ده يبقى اي بي زائد، ومكان الاي سي هتحط بيتا اي اي بي، اقسم على الاي بي يطلع هنا بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. يبقى الالفا اي بيساوي يا جماعة بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. خد بالك اصل في الامتحان ساعات يديك الالفا اي ويقول لك هات البيتا اي والعكس. طب تعال نشوف هنا، انا عايز ادخل الالفا اي في الموضوع، هطلع فوق الاي سي الفا اي 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 ماشي، الفا اي اي اي. طب والاي بي المفروض انها اي اي ناقص اي سي، يبقى اي اي ناقص الاي سي، ما احنا قلنا عليها انها اسمها الفا اي اي اي، نقسم عليها يطلع الفا اي على واحد ناقص الفا اي. ماشي. طيب انا اقول تاني دلوقتي ازاي استخدم الترانزستور كمكبر، هكتب يا جماعه ما تحملوش الموضوع اكبر من حجمه عشان ما يعملكوش مشكله. هقول يتم ادخال الاشاره المراد تكبيرها على تيار القاعده واستقبالها مكبره على تيار المجمع. طيب يبقى انا كده اتكلمت على الترانزستور وعلى الوصله الثنائيه. هو كده يكاد يكون فاضل دقيقه مثلا في الوقت بتاعنا، وان شاء الله هنستكمل المره اللي جايه بقيه الفصل 15 يعني الجزئيه بتاع الالكترونات، وبعدين هكمل ان شاء الله باقي ال100 سؤال في الاربع اللي جاي ان شاء الله. مش عايز الناس تسيب الفيزياء بكرر تاني وتسيب الرياضه في الفتره اللي جايه، لازم ابقى كل يوم في امتحان او اتنين عشان ما انساش لان الفتره لسه طويله. وبفكر كل الطلبه دلوقتي تاني ان احنا ان شاء الله بعد الحلقه في حلقه من عياده الرحمه هيتكلم عن التهيئه النفسيه للامتحان. والله يا جماعه الكلام ده هيبقى مهم جدا، فياريت حتى نتصل بزمايلنا ونقول لهم ان حتى علمي ادبي اي حد مش بيشوف الحلقه يشوف الحلقه اللي بعد الحلقه دي حالا دلوقتي من عياده الرحمه، عشان كلنا اظن يعني محتاجين موضوع التهيئه النفسيه ده قوي. الناس تشد حيلها وربنا معاكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.